آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله يا أبي الأذان يعني لا يخالف لأن من خالف كذلك ولم يذكرها لأنها داخلة في نحو الأذان. أما ذكر المؤلف رحمه الله مواقيت الصلوات ما كدا أن يذكر بعدها الأذان لأن الأذان إعلام بدخول الوقت فهو بين المواقيت أولا ثم ذكر الأذان بعدها لأنه إعلام بها. والأذان في اللغة الإعلام قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أذان الإعلام لله. وقال تعالى لخليله إبراهيم وأذن الناس في الحج أذن يعني أعلمهم ونادهم أعلمهم ونادهم للحج. هذا في اللغة. أما الأذان إعلان بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والإقامة هي الإعلام بالقيام والصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. كان بعض اليهود والنصارى يسخرون من المسلمين إذا سمعوا الأذان فأنزل الله عنهم الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها أي اليهود والنصارى اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كل أهل الكتاب هل تنقلون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. النداء للصلاة الجمعة هو الأذان. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا نزلت في المنافقين وأن المنافقين تهزأوا بالمؤذنين فأنزل الله هذه الآية ورد عليه لأن المؤذنين يدعون إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية عامة في الدعوة إلى الله ولكن يدخل فيها من باب أولى الأذان خصوصا إذا كان السبب بدون الآية هو الأذان فإن السبب يدخل دخولا أولى منه في عموم الله. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية الأذان والأمر به وأسفل على المؤذنين ترغيب الأذان. أحاديث فيها لم تواتر وأجمع المسلمون على مشروعية الأذان وأنه فرض الكفاية. يعني ذهب جمع أو كثير من الفقهاء إلى أنه فرض كفاية، إلى أنه فرض كفاية ولم يجمع على المقارب، لكن كثير منهم ذهب إلى هذا أنه فرض، لكن أجمعوا على مشروعية، أجمعوا على مشروعية، فمنهم من يرى أنه فرض كفاية، منهم من يرى أنه مستحب. الصحيح أنه فرض وأنه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. فلو أن أهل بلد أو أهل قرية أو بادية تواطؤوا على فرضه وجب على الإمام أن يخاطبهم عليه، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما استمع إليهم، أي غزوا كف عنه، وإلا فإنه يقاتله. فالأذان شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وأصل مشروعية الأذان في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واجتمع المسلمون من المهاجرين والأنصار والقادمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا دخول الوقت والخضوع للصلاة، وتشاوروا في شيء يتخذونه يدلهم على دخول الوقت. فقال بعضهم يتخذ معطوفا، وهو الذي تعليله النصارى بكنائسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك للنصارى، يعني ونحن منهجون عن يسمونه. قالوا: نحن بوقا، والبوق هو الذي يستعمله اليهود. البوق عند اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك لليهود. قالوا: نوقد نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فعل النبي. فتفرقوا، ثم إلى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الحجر رضي الله عنه، جاءه فأس في النوم، يعني في الرؤيا، وكان مهتما بهذه المسألة، فرأى معه ناقوسا، رأى مع هذا الرجل ناقوسا، فقال له: أعطني إياه. قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. قال: تقول الله أكبر، ثم ذكر الأذان. هذا حديث عبد الله بن زيد. قال: طاف بي رجل، قال: طاف بي وأنا نائم رجل، فقال: تقول الله أكبر، الله أكبر، فذكر الأذان لترقيع التكبير من غير ترقيع، والإقامة مرتين، والإقامة فرادة، والإقامة فرادة إلا قد صارت الصلاة، يعني أن هذا الطائف ألقى الأذان على عبد الله بن زيد بألفاظه كلها وألقى عليه الإقامة، فحفظها عبد الله بن زيد في الرؤيا. ثم لما أصبح أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوته. فأذن بها بلال رضي الله عنه. فلما سمعه عمر وكان في بيته جاء يجر رداءه، فقال: يا رسول الله، أنا رأيت مثل هذا. فقوله طاف بي طاف بي وأنا نائم رجل يعني مر بي مر بي وتخيل لي النوم رجل فقال تقول كذا محمد تكتقر أو تكتقر فهي كما ذكرتها لكم تفصلا فدل هذا الحديث على مشروعية الأذان الصلوات الخمس وقوله بتربيع التكبير تربيع التكبير في أوله معناها الإتيان بالتكبير أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات هذا معنى تربيع التكبير في أول الأذان من غير ترجيع الترجيع في الشهادتين ترجيع في الشهادتين وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا بينه وبين نفسه ثم يقولها جهرا ويقول أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يقولها جهرا يرفع بها خلفه يعني يقول الشهادة مرتين مرة سرا ومرة جهرا هذا الترجيع هذا هو الترجيع فهو لم يأتي في رواية في حديث عبد الله بن زيد وإنما جاء في رواية أبي محذورة كما سيأتي رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة زاد أحمد في آخره قصة قول بلال بلال هو بلال بن أبي رباح مولى رسول صلى الله عليه وسلم مولى أبي بكر مولى أبي بكر المهم أن بلال رضي الله عنه كان مولى يعني كان عبدا لأبي جهل أو لبلال أو للوليد بن المغيرة فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه اشتراه أبو بكر فأعتقه ولهذا يقول أحد الصحابة أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال رضي الله عنه في قول بلال في أذان الفجر بعد حي على الفلاح صلاة خير من النوم هذه زيادة على حديث عبد الله بن زيد على رواية على رواية أحمد والترمذي وأبي داود زيادة تفرد بها أحمد عن أبي داود وابن خزيمة عن أنس من السنة أن يقول المؤذن بعد صلاة بعد حي على الفلاح صلاة خير من النوم لهذا من السنة وإذا قيل من السنة انصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالسنة هنا سنة الرسول وليس المراد بالسنة هنا المستحب لأن تفسير السنة للمستحب هذا من اصطلاح الفقهاء والا فالاصل ان السنه هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير فهاتان الروايتان روايه احمد وروايه ابن خزيمه تدل على انه يجاد في اذان الفجر بعد قول حي على الفلاح إيجاد صلاة خير من النوم وذلك لأن الناس في هذا الوقت يكونون نائمين في الغالب فينبهون لهذه الكلمة الصلاة خير من النوم مرتين. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان لترجيع الشهادتين، والترجيع عرفنا معناه أن يقول الشهادتين سرا ثم يقولهما جهرا يرفع بهما صوته، هذا الترجيع. وأبو محذورة هذه كنيته واسمه أوس بن معين الجمحي القرشي، أوس بن معين أو سمرة بن معين كذا اسمه الجمحي من بني جمحي القرشي. وله قصة أيضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فخرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين، خرج أبو محذورة في نفر من قريش، وكانوا لم يدخلوا في الإسلام آنذاك، وكانوا يؤذنون، كان هؤلاء النفر يؤذنون استهزاء، يقلدون المسلمين في الأذان من بعد الاستهزاء، ومن بينهم أبو محذورة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن الصوت، فطلبه وجيء به إليه صلى الله عليه وسلم، فمسح على رأسه وعلى صدره ودعا له، ثم قال له قم فأذن. قال علمني الأذان، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان. هذا معنى قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، علمه صلى الله عليه وسلم الأذان، فصار يؤذن في المسجد الحرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي وهو مؤذن المسجد الحرام. هذه قصته. لترجيع الشهادتين رواه مسلم، لكنه لم يذكر التكبير في أوله إلا مرتين فقط، يعني مسلم رحمه الله لم يذكر في حديث أبي محذورة التكبير في أول الأذان إلا مرتين، بينما هو في حديث عبد الله بن زيد أربع مرات. وصار فيه اختلاف بين حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة، من حيث إن حديث عبد الله بن زيد فيه التكبير في أوله أربع مرات، حديث أبي محذورة فيه التكبير مرتين على رواية مسلم. حديث عبد الله بن زيد ليس فيه الترجيع، ترجيع الشهادتين، حديث أبي محذورة فيه ترجيع الشهادتين. أما قضية الاختلاف في عدد التكبير في أول الأذان، فحديث أبي محذورة له روايتان، رواية عند مسلم بتثنية التكبير في أول الأذان مرتين فقط، الرواية الثانية وهي الصحيحة التي رواها الخمسة أنه بتربيع التكبير، ولهذا قال المصنف ورواه الخمسة بتربيع التكبير. هذه رواية ثانية لحديث أبي محذورة توافق حديث عبد الله بن زيد. فيكون العمل إذن على التربيع لأنه ثبت في الحديثين، في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أبي محذورة رواية غير مسلم، يكون العمل على التربيع بالتكبير في أول الأذان. وأما تكبير مرتين فقط في أول الأذان فليس عليه عمل لأنها مخالفة لما هو أصح منها، ولأن تربيع التكبير هو أذان بلال وابن أم مكتوم في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يترجح لهذا على الأذان الذي في مكة، لأن هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه كل وقت 5 مرات بحضرته صلى الله عليه وسلم. وربما يكون ناسخا لحديث أبي محذور. فالحاصل أن العمل على رواية ترضيع التكليف وهو قول جماهير أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يقول أمر بلال أن يشفع الأذان وينكر الإقامة إلا الإقامة، يعني قول قد قامت الصلاة. معنى يشفع الأذان يكرره، الشفع معناه يكرره مرتين أو أكثر، هذا معنى الشفع. أما الوتر فمعناه ذكره مرة، ذكر اللفظة مرة واحدة، هذا الوتر. فدل هذا على الفرق بين الأذان والإقامة، أن الأذان يكون شفعا يعني مكررة الفاظه، وأما الإقامة فتكون وترا إلا قد قامت الصلاة فإنها تشفع تكرر. والشفع كما سمعت يشمل مرتين يشمل أكثر، ليكون تربيع يدخل فيه التربيع التكبير. والحكمة والله أعلم في شفع الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لدعوة الناس الغائبين يحتاج إلى تكرار، أما الإقامة فهي لدعوة الحاضرين للقيام للصلاة لا يحتاج إلى تكرار. فما أن الأذان يترسل في أدائه ويرفع الصوت به خلاف الإقامة فإنها تحذر حذرا ولا يرفع الصوت بها، لأنها للحاضرين، دعوة للحاضرين. فهذه الفروق بين الأذان والإقامة في الصفة وفي الأداء. الصفة الإقامة فرادى ما عدا قد قامت الصلاة وما عدا التكبير، التكبير أيضا يخرج في أول الإقامة وفي آخره، بقية الألفاظ فرادى في الإقامة ما عدا التكبير وقد قامت الصلاة فقط. وأما الأذان فإنه يشفع كله إما 4 مرات وإما مرتين إلا اللفظة الأخيرة لا إله إلا الله، فإنها مرة واحدة لا تكرر. هذا هو فرق ما بين الأذان والإقامة. وفي رواية للنسائي أن القائل أن الذي أمر بلالا هو رسول الله، لأن في رواية أنس أمر، لم يبين الآمر أبن للمجهول، لكن صرحت رواية النسائي لأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على حين أن الأصوليين يقولون إذا قال الراوي كنا نؤمر أو أمرنا بكذا أو ننهى عن كذا أن هذا له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، لأن الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء التصريح به في رواية النسائي انتهى الإشكال. فهذه الأحاديث برواياتها استفاد منها مسائل عظيمة في الأذان. أولا فيه مشروعية الأذان للصلوات الخمس، مشروعية الأذان للصلوات الخمس ومشروعية الإقامة. وعرفتم أن الأذان للإعلام بدخول الوقت وأن الإقامة للإعلام بالقيام إلى الصلاة. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن الرؤيا منها ما هو حق وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. فالرؤيا منها ما هو حق. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن الرؤيا على ثلاثة أقسام، منها ما هو أضغاث أحلام، يكون الإنسان فيه مرض ولا فيه تشويش فكر في اليقظة، فإذا نام يعترض له أشياء ويرى أشياء بسبب أنه مشوش الذكر أو فيه مرض. هذه أضغاث أحلام، يعني أخلاق، أضغاث يعني أخلاق من التخليق بسبب رداءة الصحة، رداءة الفكر اللي لا عمل عليها، أضغاث أحلام. قال وأضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام العالمين، هذه أخلاق ما فيها فائدة. النوع الثاني يكون من الشيطان. الأول أضغاث أحلام، حديث نفس فقط، الثاني من الشيطان، وذلك أن الشيطان يتسلط على بني آدم إذا ناموا فيخيل لهم أشياء تزعجهم وتقلقهم، خصوصا إذا لم يأتوا بالورد المشروع عند اللغة، لم يقرأوا آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ولم يأتوا بالأذكار عند النوم، فإن الشيطان يتسلط عليهم ويلغص عليهم نومهم ويعرض لهم أشياء تقلقهم تزعجهم، فهذه من الشيطان لا اعتبار لها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من وقع له شيء من ذلك فإنه ينفث عن يساره ثلاث مرات ويغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، يغير جنبه إلى الجنب الآخر، ينقلب من جنبه الذي كان نائما عليه وقت هذه الأحلام بعدما ينفث عن يساره ثلاث مرات، ولا يحدث بها أحدا، ولا يخبر بها أحدا، ولا يفسرها بل يتركها، فإنها لا تضر بإذن الله. إذا استعمل هذه الأمور، نفث عن يساره ثلاث مرات وغير مضجعه وكتم هذه الرؤيا ولم يخبر بها أحدا ولم يفسرها، فإنها لا تضر بإذن الله. النوع الثالث هو الرؤيا الحق، وهي التي تكون على يد الملك، الملك يأتي الإنسان وهو نائم فيريه أشياء، هذه حق، هذه رؤيا حق، تكون من المبشرات. يقول صلى الله عليه وسلم بقي في المبشرات، يعني الرؤيا الصالحة يراها الرجل لا أو ترى له، هذه من المبشرات، هذه رؤيا حق، وهي ما كان على يد الملك من الملائكة، كما وقع ليوسف عليه السلام وكما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي أرى في المنام أني البحر، وكما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع للناس، هذه على يد الملك، هذه حق. المسألة الثالثة الحديث دليل على الفرق بين الأذان والإقامة. فالأذان 15 كلمة، 15 كلمة مشفوعة إلا آخرها لا إله إلا الله فإنها مرة واحدة. وأما الإقامة فهي 11 كلمة مفردة ما عدا كلمتين التكبير في أولها وفي آخرها وإقامة الصلاة. وأن الأذان يجهر به بأعلى صوت، وأما الإقامة فإنها لا يجهر بها، وأن الأذان يترسل في أدائه، وأما الإقامة فإنها تحذر حذرا يعني يسرع فيها. كل هذه فروق بين الأذان والإقامة. المسألة الرابعة في الأحاديث تربيع التكبير في أول الأذان، تربيع التكبير في أول الأذان، وهذا هو الثالث الذي عليه أكثر أهل العلم عملا بحديث عبد الله بن زيد وبالرواية الثانية من حديث أبي محذورة. فيربع التكبير في أول الأذان. المسألة الخامسة في الحديث دليل على عدم مشروعية الترجيع، على عدم مشروعية الترجيع في الشهادة، لأنه هو الذي ثبت في حديث عبد الله بن زيد وهو الذي أذن به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة. وأما الترجيع في حق أبي محذورة هذا كان في مكة. ومن العلماء من يرى أنه لا بأس بالترجيع إذا عمل به بعض الأحيان، لا بأس بعض الأحيان لا يداوم عليه، لكن إذا عمل به بعض الأحيان لا بأس يعمل به المؤذن لا بأس. لأنه ثبت في رواية مسلم عن أبي محذورة فقوله يعمل به بعض الأحيان أحسن، لكن لا يداوم عليه. المسألة الثابتة في الأحاديث دليل على أنه يزاد في أذان الفجر بعد صلاة بعد حي على الفلاح، يزاد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح صلاة خير من النوم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك. والحكمة كما عرفتم أن هذا وقت ينام فيه الناس غالبا فينبهون بهذه الكلمات. ولكن هل صلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الأكثر أنها تقال في الأذان الثاني، الأذان الثاني. ومنهم من يرى أنها تقال في الأذان الأول لأنه هو وقت نوم الناس. ولكن لا يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني مدة طويلة، لا يكون بينهما مدة طويلة. أما إذا أذن وسط الليل غير الصلاة خير من النوم، أبعد في الصلاة إلى الآن ولا قارب. إذا كان الأذان مثل ما يفعل بعض الناس أنه يتابع نصف الليل ولا قبل الأذان الفجر ساعة أو ساعتين، ما يقول الصلاة خير من النوم، إنما يقول هذا في الأذان الأول الذي قبيل طلوع الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن به المسلم، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويقعد هذا. فإذا كان الأذان الأول مقارب فقول الصلاة خير من النوم فيه لها وجه، لكن إذا كان متقدم جدا فلا وجه لقولها، لأن الصلاة الفريضة لم يحل وقتها، هذا يغر الناس. لو قال واحد من الصلاة خير من النوم نصف الليل غر الناس، جاروا وجوا للمسجد، هذا ما يطلع. يلاحظ هذا أنه إذا كان الأذانان متقاربين فلا مانع أن تقال في الأول أو في الثاني لأنه متقاربان، لكن إذا كان بينهما وقت طويل كما اعتاده بعض أهل هذه البلاد فإنه لا يقال في الأذان الأول، لأن هذا يغرر للناس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول له في نفسه، المؤذن يقول له في نفسه، ما هو يسمع، يقول له في نفسه سرا، يأتي بالشهادتين سرا ما يسمع من ذلك، ثم يرفع الصوت فيه. وأيضا لا تقوله للناس، شوش عليهم. إذا أذنت أنت بعض المرات، إذا كنت أنت مؤذن بعض المرات وفعلت هذه لك، أما أن تستمر بها الناس لا، أنا لا يشوف عليهم كما ذكر. نعم.
وبلا تشريك كان إذا أذن هذا الأذان أي أذان ولا يحب المحذورة إلا رب المسجد وأن يسمع مما أغلب أهل الكلمة لا يعرفونه.
أجبنا على هذا، إلا ما يقول للناس اللي ما يعرفونه، شوش عليهم، شككهم. وأيضا هم ما يجهر به ولا يسمع، لا يسمعون الناس، إنما هو بين المؤذن وبين نفسه. نعم.
وغير الشريف ماذا يقال إذا قال المؤذن في أذان الصلاة الفجر والصلاة أكثر من النوم؟
هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام فيه عند ذكر متابعة المؤذن، سيأتي هذا في مكان إن شاء الله. نعم.
وغير الشريف هل يبقى على المؤذن الذي يسمي حفاظ الإقامة؟
حفاظ الإقامة فرادة ما عدا التكبير في أولها وفي آخرها وقد قامت الصلاة، هاتان اللفظتان تثنيان، أما بقية ألفاظ الإقامة فهي أفراد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل هذه أفراد، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة هذه مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة. نعم. 11 جملة، 11 جملة.
نعم.
الأذان الأول للفجر يعني، الأذان الأول للفجر سنة، الأذان الأول للفجر سنة، والأذان الثاني هو الذي لدخول الوقت مثل الجمعة، الجمعة الأذان الأول سنة، أما الأذان الثاني فهو الذي يكون لدخول الوقت الذي بين يدي الخطيب، هذا هو الذي لدخول الوقت. نعم. الأذان الثاني ما يفرق، الأذان الثاني ما يفرق، أما الأذان الأول لو ترك فلا بأس. نعم.
هل يفرق الأذان على الوضوء أو القيام؟
لا، كل هذه مستحبات، استحب في الأذان أن يكون على طهارة وأن يكون مستقبل القبلة وأن يكون قائما، ولو أذنه جالس ما في ذلك، أو أذن وهو على غير طهارة ما في ذلك، أو أذن وهو إلى غير القبلة ما في ذلك، يصح الأذان لكن يكون تاركا لسنة. نعم.
فضيلة الشيخ إذا نجد المؤذن قول الصلاة خير من النوم فما الحكم؟
يقولها إذا نسيها وذكر وهو يعني الحال يقول، وإن ما ذكرها إلا بعد ما انتهى الأذان وراح ما يدل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ إذا نسي المؤذن شيئا من دون الأذان فذكر بعد انتهاء الأذان فما الحكم؟
ما يصح إذا ترك بعض ألفاظ الأذان فإنه لا يصح، يعيد الأذان إن كان قريب يعيد اللفظة التي تركها وما بعدها، وإن كان قال الوقت يعيد الأذان من أوله. نعم.
فضيلة الشيخ هل يقول الحق إذا أحد الناس
ألا
يجب
الملك
أن يشرح؟
لا
الملك ألا يجب الملك أن يرى
يرى في المنام؟ لا يرى الشخص، يتمثل له صورة رجل، يتمثل له صورة رجل في كلمة كما جاء لعبد الله بن أبي. نعم.
وغير ذلك
ومن يكون يرجو في الله يبدأ بالخط يقولها سرا أولا ثم يقولها جهرا، وأما اللي يسمع هو واجب الآية الأولى هو واجب معه سنة ومستحب لتنبيه الناس لقول الفجر حتى يتهيأ، أو لمجرد التنبيه مثل أذان الأول في الجمعة يجب تنبيه الناس للاستعداد لصلاة الجمعة، فإذا أتي به فهو أحسن وإن ترك فلا بأس. نعم. أما الأذان الثاني فإنه لا يفعل. نعم.
خفض
اليدين
بالدعاء
من قبل المؤذن بعد الانتهاء من الاذان من الاول. هذا بدعه، رفع اليدين للدعاء بعد الاذان بدعه، ما كذا الثاني، ولا يقال بعد الاذان الا ما ورد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على محمد الوسيله والقريبه وبعثه مقاما محمودا للنبي وعبده، هذا الذي ورد، ولا يدعى بزياده على ذلك لانه لم يرد ولا يرفع يديه. وبالمناسبة فإن في غير هذه البلاد الأمصار الأخرى يضيفون إلى الأذان ألفاظ وأناشيد وأشياء كثيرة، هذه بدع، هذه كلها بدع محدثة، يجيبون قبل الأذان تلاوة القرآن، يجيبون أذكار يقولونها صلاة على الرسول، يعني صوت الأذان يرفع صوته مثل ما يرفع الأذان، وأناشيد ينشدونها، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك بعد الأذان لا يقال شيء، إنما يقال الدعاء الوارد سرا، ما يرفع به الصوت، يقوله سرا لنفسه فقط لئلا يزاد في الأذان ما ليس منه، لئلا يظن الناس من هذه الأشياء من الأذان فتكون بدعة وزيادة على ما شرعه الله، فالواجب الاقتصار على الأذان فقط. نعم.
فضيلة الشيخ إذا قال المؤذن ما نقص ما نقصه أشهد أن محمد رسول الله رسول الله بفتح رسول كما نقصه أذان،
هذا لحن، هذا لحن ونقص في الأذان، لأنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله بنصب رسوله ما جاء الخبر، ما جاء الخبر ولا تمت الجملة، أما إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله تمت الجملة، جاء الخبر وتمت الجملة، لكن العوام ما عندهما استحضار لهذه الأمور، ما عندهم أن فتح اللام ترتب عليه تغيير في المعنى وأن ضمها تكمل به الجملة ويعرفون هذه الأمور أجعلهم يكونوا صحيحا إن شاء الله، لكن ينبغي أن يعلموا الأذان الصحيح. نعم.
هل يبدأ
من يرفع الصوت في الإقامة ويستقبل بها ويقال لها ويقال لها هذا أمر مخالف للسنة؟ لا، ما يعني رفع الصوت، لأن الناس إذا سمعوا الإقامة يأتون، وكان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقيمها على مكان مرتفع لأجل أن يسمع الناس الإقامة، فلا مانع من الجهر بالإقامة، لكن لا يجهر بها كجهر الأذان، إنما يجهر بها نسبيا، يجهر بها نسبيا. والآن في الميكروفونات راحة الناس، صارت تبلغ الصوت. نعم. الحاصل أنه لا بأس برفع الصوت للإقامة من أجل يسمع الناس أن الصلاة قد قامت فيحضرون ويهتمون. وكما كان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد على مرتفع من أجل أن يسمع الناس هذا ويحضرون الصلاة. نعم. قضية
الشيخ
لا يكون فيها الذي يخرج إلى التقريب لا يجوز، أنه يصبح يشبه الأغاني. أما تحسين الصوت بالأذان فهو مطلوب، تحسين الصوت بالأذان والأداء الحسن من غير تقريب، من غير تكسير للألفاظ، هذا طيب. أما إذا تعدى إلى التقريب والتكسير بالألفاظ فهذا لا يجوز، يعني ينفع ما منحى الغناء. كل شيء له حد، كل شيء له حد، إذا تجاوز حده انقلب إلى ضد. العمل عمل المسلمين، الدليل عمل المسلمين لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، هم ما كانوا يشفعون لا إله إلا الله. نعم.
فضيلة الشيخ، في بعض البلدان تزور الناس منكم بعد الأذان ويعلمون أن هذا ليس السنة، فما الحكم في ذلك وهل تنكر عليهم هذا؟
نعم، تنكر عليهم هذا، هذا بدعة، هذا بدعة. ما عدا الدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة، كان إلى آخر ولا يجهر به، إنما يدعو بينه وبين نفسه، وما زاد على ذلك فإنه يكون بذلك. طيب، إذا وجد أذان أول وكان في وقت مناسب، ما يكون في وقت متقدم جدا، في وقت مناسب قبل الفجر في نصف ساعة ربع ساعة أي أذان، وهذا سنة، ومن يقوم به له أجر، لأن الناس ينتفعون بهذا، اللي يقوم يوتر واللي يقوم يغتسل ويتوضا ويتهيأ للصلاة بحيث لا تفوت الصلاة، يقوم في وقت سابق، يكون عنده فرصة، شيء طيب. فمن قام به على هذا النمط فهو مأجور ويكون عاملا بسنة. نعم.
قضية الشيخ،
العمل على تكفير التكفير على تكفير التكفير في حديث عبد الله بن زيد والرواية الأخرى عن ابن مسعود لأنها أصح، والرواية الأخرى في التكفير رواها مسلم وهو أصح من غيره، ولكن فيه رواية الخمسة زيادة وزيادة من الثقة مقبولة، رواية مسلم صحيحة، لكن زادت عليها رواية غيره أي وهي زيادة من ثقة وتوافق حديث عبد الله بن زيد فيعمل بها يعمل بها. حديث مسلم ليس فيه حصر على تكبيرة الله ليس فيه حصر. لا
قليلة
الشيء لا أخذ التطوير أو التحسين بالأداء مثل أن يزيد يسلع على الصلاة. قلنا هذا قلنا باعتدال تحسين الصوت باعتدال تمديد الأذان باعتدال. أما إذا خرج عن الاعتدال فإنه لا يرغب فيه ويحول الأذان إلى تقريب وإملال للسامعين. فكل شيء له ميزان حد. نعم. قليلة
الشيء
لا
يكون مخاطب
يعني يؤذنون؟ لا 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 الصغير يؤذن يصح الأذان من المميز كما ذكر الفقهاء الأذان يصح من المميز لا يوكل إلى حد التلاميذ يؤذن أو بالتلاوط من أجل أن يتعلم الأذان شيء طيب. نعم.
قضية الشيخ أن يستأنى الشرورية الآن في بيان بعض الأحكام فأن هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط.
الأحكام الشرعية لا ما تؤخذ من الرؤيا. الأحكام الشرعية ما تؤخذ من الرؤيا والمنامات إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. أما العمل بها في الأحكام الشرعية هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي هذا بالوحي. أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تؤخذ الأحكام من الرؤى والمنامات هذه طريقة الصوفية. الصوفية هم الذين يشرعون لهم ولأتباعهم ويقولون رأينا ورأينا وجاءنا هاتف جاءنا هاتف قال لنا كذا هذا من الشيطان. فلا تشريع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. فلا يزاد عليه برؤيا ولا قصة عن فلان ولا لا لا ولا ذوق عند الصوفية. الذوق عندهم من الأدلة أو العلم اللدني كما يقوله المبتدعة أن الإنسان يجيء علم بلي تعلم من الكتاب والسنة يلقى في قلبه ينبت العلم في قلبه يقولون هذا باطل كله من الشيطان. ما في علم الا من الكتاب والسنه ابدا ولا دليل الا من الكتاب والسنه واجماع المسلمين والقياس الصحيح الادله التي ذكرها اهل السنه تابعه. الاجماع لا بد يستند على دليل والقياس لا بد يكون مبني على دليل هي تابعه للكتاب والسنه. فالمصدر الاساسي للتشريع الكتاب والسنه هو الاصلي وهو الاساسي. أما المنامات والرؤى والأحلام والذوق والعلم اللدني كما يقولون كل هذه من الشيطان. نعم.
وهي الشيخ أن رأى بعض التابعين من الأنواف الرؤى وكلام الصيام وأحكام
من حال النفس. قول الميت يقدر عن حاله وأن يهدفين أو يوصي بشيء هذه ما هي أحكام شرعية. هذه ما هي أحكام شرعية يجوز التطبيق بها إذا كانت من إنسان موثوق. هي مبشرات مجرد مبشرات يخبر أنه بخير وأنه دخل الجنة وأنه هذه مبشرات. أو يوصي بأن إهمالا في محل كذا أو عليه دين لفلان يقول اقرأ عن ديني هذا يعمل به لأنه ما هو من الأحكام الشرعية وإنما هو من حقوق الناس حقوق الخلق مثل هذا هو لا إنما الكلام في الأحكام الشرعية يقال هذا واجب ولا مستحب لأنه رأى في الرؤيا كذا أو هذا مباح أو محرم لأنه رأى في الرؤيا هذا باطل لا يجوز. نعم الأحكام الشرعية ما فيها دخل إلا للكتاب والسنة فقط. أما أمور الدنيا وأمور الناس والمعاملات هذه لا بأس. نعم
فقد
أذان المسجد القريب يسقط الوضوء ما في شيء، لكن يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب يستحب لكل مسجد أن يؤذن، وإن الوضوء يسقط لمؤذن في البلد ويبقى سنة كفاية. أما إذا لم يؤذن في البلد أصلا فإنهم يأثمون جميعا لأنهم تركوا واجبا، ولو امتنعوا من الأذان ومانعوا فإنهم يقاتلون على ذلك، لأن هذه شعيرة ظاهرة. مثل ما لو قالوا ما نصلي العيد، إنما نصلي العيد، نصلي الصلوات الخمس، أما العيد ليس العيد هذا، ما نصلي. يقول لا يقاتلون لأن هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، قاتلوا إذا تركوها ولو كانت غير واجبة، إذا كانت شعيرة ولو كانت غير واجبة قاتلون عليها. نعم. تأخر وترتب على أذانك تغرير بالناس بالصوام لا يؤذن، أن اللي يلزم عليه محذور لا يؤذن، يكتفي بأذان المساجد المجاورة لأنه يغترون هم يصومون أو يغترون هم يوترون ويصلون ويصلون المصرين، إذا تأخر وصار يترتب على أذان الغرب لا يؤذن، يكفي أذان المجاورين. وهذه قضية حديثها مهمة جدا، لأن الآن الفجر بعض المساجد تسلم من الصلاة وبعضها يؤذن، كثيرا ما يقع هذا، بعض الناس يصلون أو مسلمين من الصلاة بينما نسمع واحد يؤذن، هذا غلط كبير. الإنسان إذا تأخر والناس مأذنين كلهم ولا بد أحد يؤذن يسكتون لا يؤذن، لأنه شوش على الناس، وربما أن اللي يصوم يغتر يأكل بعد الفجر. نعم. أو واحد الليل يقول له فوق يذن يبكي الليل يصلي الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، رأيت في بعض البلدان المسلمين يبنون الصلاة ونفسهم بعض الأذان.
نعم.
قالوا في بعض البلدان المسلمين يبنون الصلاة ونفسهم بعض الأذان ولا يفرقون في ذلك، فما حكم في ذلك وهل يجب عليهم؟
نعم. الذي يخالف السنه الشروط، والذي يجعل الاقامه بالفاظ الاذان او الاذان بالفاظ الاقامه هذا بدعه، او اما ان يكون جاهلا فيعلم الحكم الشرعي ويعلم الاذان كما علم النبي صلى الله عليه وسلم اذان محذوره، واما ان يكون متعمدا فهذا يؤدب ويمنع من العبث في الاحكام الشرعيه، وان كان مانع في هذا يعزل عن الأذان، يعزل عن الأذان لأنه لا يصلح. نعم.
نعم. هل الصلاة لما قلت الله عليه وسلم رأي في هذا الأذان؟
لا أعلم في هذا الشيء. مشروعة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره إن كان بمناسبة ذكره فلا بأس، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة عند ذكره مشروعة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل أنا من صلى وحده أذان؟
نعم نعم يؤذن ولو صلى وحده، خصوصا إذا كان في البرد، فإنه جاء في الحديث أن الله يعجل سبحانه وتعالى للرجل الشظية من الجبل يؤذن ويصلي، يؤذن ولو كان واحدا ويرفع صوته بالأذان لأجل يسمعه من حوله من الجن والإنس والجبال وتشهد له يوم القيامة. لا، لأن الأذان أذان ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر شعار الإسلام، فيه تعظيم الله جل وعلا، فيه الدعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الصلاة، وفيه إعلان التوحيد، فهو ذكر عظيم. نعم.
فضيلة
الشيخ،
هل ورد في حديث ولو ضعيف قوله حي على خير العالم؟
في بعض آثار لا هي صحيحة، هذا من شعار قول الشيعة، الشيعة الشيعة هم الذين يزيدون في الأذان حيا على خير العمل، ولم تثبت هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها آثار عن بعض السابقين لا تصلح للاحتجاج، إنما هذا معروف عند الشيعة. نعم، الزيدية وغيرهم هم الذين يزيدونها. نعم، أجل يرونها عن علم، يرونها هم، يرونها عن سلفهم. نعم،
وهي
في الشيء أن الله أرويت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أثناء الأذان فمن صافر أثناء الأذان فأرى. أثناء الأذان ما أعرف شيء، أثناء الأذان يتابع المؤذن، هذا الذي يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول. وإذا قال رضيت بالله ربا بعد ما يأتي في اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة فبس قديما. لا، هذا الأذان ما أدري، لا هذا ما أدري، الذي ورد أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول. لا، تقويم مبني على حساب، تقويم مبني على حساب الهلكي. ولو كان يستطيع معرفة الصبح بنفسه وما يعتمد على التقويم، يعتمد على رؤيته هو. أما الذي ما يستطيع رؤية الصبح فهو يعتمد على التقويم. هذه معنى. نعم،
إذا
لم يقبل
أحد المؤمنين
هل أنت لك بأهل الله بقوله الله أكبر فهل يفعل الله أكبر فهل يفعل الله أكبر؟ لا، لا يصح إن شاء الله، لكن تنطيق الأذان وتنطيق الحروف لا يصح. هذا الأذان يؤدى في ألفاظ مناسبة. ذكر الفقهاء أنه لو قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام أقول لا تنعقد صلاته، لأن أكبر جمع كبر وهو الدف، هذا الكبر أكبر جمع كبر، يتحرف المعنى ولو قصده هو، لكن يتحرف المعنى. قالوا هذا، فعلى هذا ما يمد لفظة الباء، ما يمدها، لا يحدث واحد فن. نعم، لا في الأذان ولا في تكبيرات الصلاة، تصل تكبيرة الإحرام. نعم، إذا قال أكبر أو أكبر أو الله أكبر، لا يقول ما يصح، لأن الله أكبر إفهام، كان يستفهم هل الله أكبر، وأكبر جمع كبر. نعم، لا شك أن هذه فتن عظيمة، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها والمسلمين. هذه فتن، الفتن التي تبعث في آخر الزمان فتن عظيمة، فعلى المسلم أنه يحذر منها، لا يدخلها في بيته ويبعدها عن بيته ويمنعها من بيته أول شيء. هم عليهم يعظ الناس ويذكرهم ويحذرهم منها، لعل الله أن يهدي من يشاء ولتبرى ذمته. فدوره دور النصيحة لإخوانه، دور النصيحة لإخوانه، التحذير من شرها. وهو في نفسه يبتعد عنها في بيته وفي عائلته، لا يجعلها في بيته لأنها شر. نعم، تؤثر عليه هو. قد يكون الإنسان مستقيما وطيبا ويبغضها في الأول، ثم يتساهل شيئا فشيئا إلى أن تصبح شيئا عاديا لله، لأن فتنة يبتعد عنه الإنسان يحذر منها. نعم. إذا كانوا يتكاسلون ويتأخرون طيب أنه يمر عليهم ويقول لهم صلوا، أما إذا كانوا ماشيين للصلاة متهيئون فلا داعي أن يمر عليهم ويصلوا وهم متهيئون وماشيين للصلاة، يكفي الأذى. وهؤلاء منقادون وماشيين للصلاة ما له داعي لهم يروح لهم. كان بعض السلف ينكر هذا ويقول يكفي الأذان، هذا في الذين يكفيهم الأذان. أما الذين لا يكفيهم الأذان يتأخرون ويتكاسلون هذا منكر، يجب إنكاره، يعني يؤمروا بالصلاة ويبلغ عنهم رجال الحفظة اتخذ معهم الممكن لهدايتهم ولصلاحهم ولحضورهم الصلاة. نعم.
إذا
لم يكن لها ابن القيم رحمه الله ذكر حوار متعددة من الأدب، فما مدى صحة ذلك؟ ابن القيم كتابه زاد المعاد دراسة، يدرس الروايات والأقوال ويبين الراجح منها، ما هو ينكرها ويكتب، يبينها ويبين الراجح منها ويبين المرجوح عن طريقة في زاد المعاد. والراجح هو ما لخصته لكم هنا هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في سياق كتبة الأذان، فأبو جحيفة رضي الله عنه وهو وهب بن عمرو ابن مسلم يصف لنا ما رأى من أذان بلال رضي الله عنه. قال: جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، ومعناه أن بلالا كان يلتفت في الأذان يمينا ولكن جاء ما يقيد هذا الالتفات لأنه في الحي على فعل فقط وليس في كل الأذان، وأن بلالا رضي الله عنه يجعل أصبعيه في أذنيه حال الأذان، بمعنى أنه يدخل أطراف أصبعيه الشبابتين في الأذنين، فدل هذا على أن من سنن الأذان أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه في كل الأذان. والحكمة في ذلك الله أعلم أنه أبلغ في رفع الصوت، وأيضا يعلم الرعاة إن بعد أو الأصم يعلم أنه يؤذن يكون ذلك حلامة على الأذان، وضع الأصبعين في الأذنين تكون علامة على الأذان في حق من لا يسمعه من بعد أو الأصم الذي لا يسمع الصوت. وأما الالتفات في الحيعلتين إذا قال حي على الصلاة فإنه يلتفت إلى جهة اليسار، وإذا قال حي على الفلاح فإنه يلتفت إلى جهة اليمين، أو بالعكس إذا قال حي على الصلاة يلتفت إلى جهة اليمين، وإذا قال حي على الفلاح يلتفت إلى جهة اليسار. والحكمة في حال الالتفات لأنه يدعو الناس، يدعو الناس، ففي قوله حي على الصلاة أي هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، كذلك حي على الفلاح أي هلموا وأقبلوا على الفلاح، لأن الصلاة فلاح وخير، فهو ينادي للحضور، فلذلك يلتفت إلى المدعوين يمينا وشمالا. هذه هي الحكمة في تخصيص الحيعلتين للالتفات يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح. تدل هذا الحديث على جملة من آداب الأذان، الأولى أن المؤذن يجعل أصبعيه في أذنه، الثانية أن المؤذن يلتفت الحيعلتين يمينا وشمالا، الثالثة أن المؤذن لا يستدير بجسمه وإنما يلوي عنقه، يلوي عنقه يمينا وشمالا وقدماه ثابتتان في اتجاه القبلة. هذا هو الثالث، أن المؤذن لا يستدير بجسمه ليبلغ الناس وإنما يستدير أو يدير رأسه فقط، وهو المشهور في مذهب أحمد، ولهذا يقول في متن الزاد غير مستدير. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه إذا كان يؤذن على منارة، إذا كان يؤذن على منارة أنه يستدير من أجل أن يسمع الناس جميع الجهات، ولكن هذا ليس بالمشهور، بل المستحب والثالث أنه لا يستدير بجسمه وإنما يدير رأسه يمينا وشمالا في الحيعلتين مع ثبوت قدميه. هذا هو المشهور الذي يدل عليه الأدلة. وهذه الآداب يستحب فعلها في الأذان سواء كان يؤذن على مرتفع أو يؤذن على الأرض، وسواء كان يؤذن بمكبر الصوت المعروف الآن أو بدونه، فإنه يأتي بهذه السنن في حال الأذان، وضع الأصبعين في الأذنين والمراد بهما شبابتان، والالتفات يمينا وشمالا بالحي على خير، والتوجه إلى القبلة حال الأذان، توجه إلى القبلة بجسمه حال الأذان ولا يستدير أو ينحرف بجسمه، وإنما يفعل ذلك برأسه وعنقه كما في الحديث يلوي عنقه. نعم. كذلك هذا الحديث عن أبي مسعود مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أوس بن معين، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب اختياره للأذان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوته أعجبه فعلمه الأذان وجعله مؤذنا في مكة في المسجد الحرام، وذلك في فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت في ولايته صلى الله عليه وسلم، كان هناك أطفال يلعبون ومعهم أبو معيورة، وكان الأطفال يؤذنون من باب المزح، لأن الأطفال كما تعلمون كثير المزح واللعب، فلما سمعوا الأذان وهم لم يسمعوه من قبل استغربوه، فجعلوا يؤذنون من باب اللعب، وكان معهم أبو محذورة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صوته من بينهم، فاستحضره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وعلمه الأذان وجعله مؤذنا في المسجد الحرام، واستمر على ذلك إلى أن توفي رضي الله عنه. الشاهد منه أنه أعجبه صوته، دل على أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت، وأنه يختار للأذان أحسن الناس صوتا، فإذا تشاح فيه أناس أو أراد المسؤول عن المساجد أن يعين مؤذنا فإنه يختار أحسن الموجودين صوتا، لأن حسن الصوت له تأثير في السامعين، حسن الصوت له تأثير في من يسمعه، سواء كان ذلك في الأذان أو في تلاوة القرآن، يستحب اختيار حسن الصوت في الأذان. كذلك يدل الحديث على أنه ينبغي للمؤذن أن يحسن صوته بالأذان، لأن الأذان نداء للصلاة، وهو يشتمل على ذكر الله عز وجل، فيستحب للمؤذن أن يحسن صوته للأذان، لكن لا يخرج إلى حد التقريب، وإنما يكون صوتا حسنا بدون تقريب وتمطيط يخرج عن العادة كما يفعله بعض المؤذنين الذين يخرجون عن الحد في تمطيط الأذان وتلحينه، هذا غير مشروع، بل المشروع تحسين الصرف والأداء الحسن من غير تكلف، من غير تكلف ومن غير مبالغة، هذا هو المطلوب. نعم. هذا الحديث من جابر بن سمرة رضي الله عنه قال حديث عمن من جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين، عيد الفطر ورمضان وعيد الأضحى، وهما عيد الإسلام، ليس في الإسلام عيد إلا هذين العيدين، عيد الأضحى عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن أحدث عيدا ثالثا زائدا على هذين العيدين فإنه بدعة، فعيد المولد، عيد المولد النبوي أو غيره من الأعياد، فإن هذا العيد يعتبر من أعياد الجاهلية ويعتبر بدعة، لأنه زيادة على ما شرعه الله عز وجل، فإن الله لم يشرع للأمة إلا عيدين، الأول بعد أداء الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام، والثاني بعد أداء الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. فهذان العيدان كل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام، هذه هي المناسبة، وما عداها فإنه لا يشرع العيد في الإسلام. المسألة الثانية لما دل عليه الحديث وهو الذي ساقه المصنف من أجله هنا أنه لا يشرع الأذان في صلاة العيدين، وكذلك لا يشرع الأذان في صلاة الاستسقاء ولا لصلاة الخطوب ولا لصلاة الجنازة ولا لصلاة الجنازة. على آله وصحبه وبعد، قال رحمه الله في هذا الأذان يعني لا يخالف، لأن المخالفة كذلك ولم يذكرها لأنها داخلة في صحيح الأذان. أما ذكر المؤلف رحمه الله المواقيت وقيت الصلوات ما سدى أن يذكر بعدها الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فهو بين المواقيت أولا ثم ذكر الأذان بعدها لأنه إعلام بها. والأذان في اللغة الإعلام، قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أذان أي إعلام للناس. وقال تعالى لخليله إبراهيم وأذن للناس في الحج، أذن يعني أعلمهم ونادهم، أعلمهم ونادهم للحج. هذا في اللغة. أما في الشرع فالأذان العلم بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والإقامة هي الإعلام بالقيام والصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا. كان بعض اليهود والنصارى يسخرون من المسلمين إذا سمعوا الأذان، فأنزل الله عليه الآية: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها، أي اليهود والنصارى اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. كل أهل الكتاب هل تنقلون إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. النداء للصلاة الجمعة هو الأذان. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا: نزلت في المنافقين، أن المنافقين تهزأ بالمؤذنين، فأنزل الله هذه الآية ورد عليه، لأن المؤذنين يدعون إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية عامة في الدعوة إلى الله، ولكن يدخل فيها من باب أولى الأذان، خصوصا إذا كان السبب بدون الآية هو الأذان، فإن السبب يدخل دخولا أوليا في عموم الله. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية الأذان والعمر به، وأسفل على المؤذنين ترغيب الأذان، أحاديث فيها لم تواتر. وأجمع المسلمون على مشروعية الأذان وأنه فرض كفاية، يعني ذهب جمع أو كثير من الفقهاء إلى أنه فرض كفاية، إلى أنه فرض كفاية، ولم يجمع على المقارب، لكن كثير منهم ذهب إلى هذا أنه فرض، لكن أجمعوا على مشروعية، أجمعوا على مشروعية، فمنهم من يرى أنه فرض كفاية، منهم من يرى أنه مستحب، الصحيح أنه فرض، وأنه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. فلو أن أهل بلد أو أهل قرية أو بادية تواطؤوا على فرضه وجب على الإمام أن يفاصله عليه، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما اجتمع إليهم، أي نزل كف عنه، وإلا فإنه يقاتله. فالأذان شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وأصل مشروعية الأذان في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واجتمع المسلمون من المهاجرين والأنصار والقادمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا دخول الوقت
والحضور
للصلاة. تشاوروا في شيء يتخذونه يدلهم على دخول الوقت. فقال بعضهم يتخذوا ناقوسا وهو الذي تعنيه النصارى بكنائسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك للنصارى يعني ونحن منهجون عن يسموه. قالوا يطلعوا بوقا والبوق هو الذي يستعمله اليهود. البوق عند اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لليهود. قالوا نوقد نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل نبي. فتفرقوا ثم إلى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الحجر رضي الله عنه جاءه فأس في النوم يعني في الرؤيا وكان مهتما بهذه المسألة. فرأى معه ناقوسا رأى مع هذا الرجل ناقوسا فقال له أعطني إياه. قال وماذا تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على حل من ذلك؟ قال بلى. قال فقول الله أكبر ثم ذكر الأذان. هذا حديث عبد الله بن زيد. قال طاف بي رجل قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان لترجيع التكبير من غير ترجيع والإقامة مرتين والإقامة فرادة والإقامة فرادة إلا قد صار في الصلاة. يعني أن هذا الصائف ألقى الأذان على عبد الله بن زيد بألفاظه كلها وألقى عليه الإقامة فحفظها عبد الله بن زيد في الرؤيا. ثم لما أصبح أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فأذن بها بلال رضي الله عنه. فلما سمعه عمر وكان في بيته جاء يجر رداءه فقال يا رسول الله ألا رأيت مثل هذا؟ فقوله قاف بي وأنا نائم رجل يعني مر بي وتخيل لي النوم رجل فقال تقول كذا محمد اكتقر القصة فهو كما ذكرتها لكم تفصلا. فدل هذا الحديث على مشروعية الأذان الصلوات الخمس. وقوله بترضيع التكبير ترضيع التكبير في أوله معناها الإتيان بالتكبير أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. هذا معنى ترضيع التكبير في أول الأذان من غير ترجيع. الترجيع في الشهادتين ترجيع في الشهادتين وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا بينه وبين نفسه ثم يقول جهرا ويقول أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يقولها جهرا يرفع بها صوته يعني يقول الشهادة مرتين، مرة سرا ومرة جهرا. هذا الترجيح، هذا هو الترجيح. فهو لم يأتي في رواية في حديث عبد الله بن زيد، وإنما جاء في رواية أبي محذورة كما سيأتي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. زاد أحمد في آخره قصة قول بلال، بلال هو بلال بن أبي رباح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى أبي بكر، مولى أبي بكر. المهم أن بلال رضي الله عنه كان مولى، يعني كان عبدا لأبي جهل أو لبلال أو للوليد بن المغيرة، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه فاعتقه، اشتراه أبو بكر فاعتقه. ولهذا يقول أحد الصحابة أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه. في قول بلال في أذان الفجر بعد حي على الفلاح، صلاة خير من النوم، هذه زيادة على حديث عبد الله بن زيد على رواية أحمد، على رواية أحمد والترمذي وأبي داود، زيادة تفرد بها أحمد عن أبي داود. وابن خزيمة عن أنس من السنة أن يقول المؤذن بعد صلاة بعد حي على الفلاح صلاة خير من النوم، لهذا من السنة. وإذا قيل من السنة انصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة هنا سنة الرسول، وليس المراد بالسنة هنا المستحب، لأن تفسير السنة للمستحب هذا من اصطلاح الفقهاء. وإلا فالأصل أن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فهاتان الروايتان، رواية أحمد ورواية ابن خزيمة، تدل على أنه يجاد في أذان الفجر بعد قول حي على الفلاح، يجاد صلاة خير من النوم. وذلك لأن الناس في هذا الوقت يكونون نائمين في الغالب، فينبهون لهذه الكلمة الصلاة خير من النوم مرتين. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان لترجيع الشهادتين، والترجيع عرفنا معناه أن يقول الشهادتين سرا ثم يقولهما جهرا يرفع بهما صوته، هذا الترجيع. وأبو محذورة هذه كنيته، واسمه أوس بن معين الجمحي القرشي، أوس بن معين أو سمرة بن معين إذا اسمه الجمحي من بني جمح القرشي. وله قصة أيضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فخرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين، خرج أبو محذورة في نفر من قريش، وكانوا لم يدخلوا في الإسلام آنذاك، وكانوا يؤذنون، كان هؤلاء النفر يؤذنون استهزاء، يقلدون المسلمين في الآذان من بعد الاستهزاء، ومن بينهم أبو محذورة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن الصوت، فطلبه وجيء به إليه صلى الله عليه وسلم، فمسح على رأسه وعلى صدره ودعا له، ثم قال له قم فأذن، قال علمني الأذان، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان. هذا معنى قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، علمه صلى الله عليه وسلم الأذان، فصار يؤذن في المسجد الحرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وهو مؤذن المسجد الحرام. هذه قصته. ترجيع الشهادتين رواه مسلم، لكنه لم يذكر التكبير في أوله إلا مرتين فقط، يعني مسلم رحمه الله لم يذكر في حديث أبي محذورة التكبير في أول الأذان إلا مرتين، بينما هو في حديث عبد الله بن زيد 4 مرات. وصار فيه اختلاف بين حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة، من حيث إن حديث عبد الله بن زيد فيه التكبير في أوله 4 مرات، حديث أبي محذورة فيه التكبير مرتين على رواية مسلم. حديث عبد الله بن زيد ليس فيه الترجيع، ترجيع الشهادتين، حديث أبي محذورة فيه ترجيع الشهادتين. أما قضية الاختلاف في عدد التكبير في أول الأذان، فحديث أبي محذورة له روايتان، رواية عند مسلم بتثنية التكبير في أول الأذان مرتين فقط، الرواية الثانية وهي الصحيحة التي رواها الخمسة أنه بتربيع التكبير، ولهذا قال المصنف ورواه الخمسة بتربيع التكبير. هذه رواية ثانية لحديث أبي محذورة توافق حديث عبد الله بن زيد، فيكون العمل إذن على التربيع لأنه ثبت في الحديثين، في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أبي محذورة رواية غير مسلم، يكون العمل على التربيع بالتكبير في أول الأذان. وأما تكبير مرتين فقط في أول الأذان فليس عليه عمل، لأنها مخالفة لما هو أصح منها، ولأن تربيع التكبير هو أذان بلال وابن أم مكتوم في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيترجح بهذا على الأذان الذي في مكة، لأن هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه كل وقت 5 مرات بحضرته صلى الله عليه وسلم. وربما يكون ناسخا لحديث أبي محذورة. فالحاصل أن العمل على رواية تربيع التكبير وهو قول جماهير أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يقول، أمر بلال أن يشفع الأذان وينكر الإقامة، يشفع الأذان وينكر الإقامة إلا الإقامة، يعني قول قد قامت الصلاة. معنى يشفع الأذان يكرره، الشفع معناه يكرره مرتين أو أكثر، هذا معنى الشفع. أما الوتر فمعناه ذكره مرة، ذكر الله مرة واحدة، هذا الوتر. فدل هذا على الفرق بين الأذان والإقامة، أن الأذان يكون شفعا يعني مكررة ألفاظه، وأما الإقامة فتكون وترا إلا قد قامت الصلاة فإنها تشفع تقرر. والشفع كما سمعت يشمل مرتين يشمل أكثر ليكون تربيع، يدخل فيه التربيع التكبير. والحكمة والله أعلم في شفع الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لدعوة الناس الغائبين يحتاج إلى تكرار، أما الإقامة فهي لدعوة الحاضرين للقيام للصلاة لا يحتاج إلى تكرار. فما أن الأذان يترسل في أدائه ويرفع الصوت به خلاف الإقامة فإنها تحذر حذرا ولا يرفع الصوت بها لأنها للحاضرين، دعوة للحاضرين. فهذه الفروق بين الأذان والإقامة في الصفة وفي الأداء. الصفة الإقامة فراد ما عدا قد قامت الصلاة وما عدا التكبير، التكبير أيضا يخرج في أول الإقامة وفي آخرين، بقية الألفاظ فرادة في الإقامة ما عدا التكبير وقد قامت الصلاة فقط. وأما الأذان فإنه يشفع كله إما أربع مرات وإما مرتين إلا اللفظة الأخيرة لا إله إلا الله فإنها مرة واحدة لا تكرر. هذا هو فرق ما بين الأذان والإقامة. وفي رواية للنسائي أن القائل أن الذي أمر بلالا هو رسول الله، لأن في رواية أنس أمر لم يبين الآمر، لم يبين الآمر أبني للمجهول، لكن صرحت رواية النسائي لأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على حين أن الأصوليين يقولون إذا قال الراوي كنا نؤمر أو أمرنا بكذا أو ننهى عن كذا أن هذا له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، لأن الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء التصريح به في رواية النسائي انتهى الإشكال. فهذه الأحاديث برواياتها استفاد منها مسائل عظيمة في الأذان. أولا فيه مشروعية الأذان للصلوات الخمس، مشروعية الأذان للصلوات الخمس ومشروعية الإقامة. وعرفتم أن الأذان للإعلام بدخول الوقت وأن الإقامة للإعلام بالقيام للصلاة. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن الرؤيا منها ما هو حق، على أن الرؤيا منها ما هو حق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. فالرؤيا منها ما هو حق. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن الرؤيا على ثلاثة أقسام، منها ما هو أضغاث أحلام، أضغاث أحلام يكون الإنسان فيه مرض ولا فيه تشويش فكر في اليقظة، فإذا نام يعترض لها أشياء ويرى أشياء بسبب أنه مشوش الذكر أو فيه مرض. هذه أضغاث أحلام يعني أخلاق، أضغاث يعني أخلاق من التخليق بسبب رداءة الصحة، رداءة الفكر اللي لا عمل عليها، أضغاث أحلام. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام العالمين. أي أخلاق ما فيها فائدة. النوع الثاني يكون من الشيطان. الأول أغراض أحلام حديث نفس فقط، حديث نفس فقط. الثاني من الشيطان، وذلك أن الشيطان يتسلط على بني آدم إذا ناموا فيخيل لهم أشياء تزعجهم وتقلقهم، خصوصا إذا لم يأتوا بالورد المشروع عند اللغة، لم يقرأوا آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ولم يأتوا بالأذكار عند النوم، فإن الشيطان يتسلط عليهم وينغص عليهم نومهم ويعرض لهم أشياء تقلقهم تزعجهم، فهذه من الشيطان لا اعتبار لها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من وقع له شيء من ذلك فإنه ينفث عن يساره ثلاث مرات ويغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، يغير جنبه إلى الجنب الآخر، ينقلب من جنبه الذي كان نائما عليه وقت هذه الأحلام بعدما ينفث عن يساره ثلاث مرات، ولا يحدث بها أحدا، لا يحدث بها أحدا ولا يخبر بها أحدا ولا يفسرها بل يتركها، فإنها لا تضر بإذن الله. إذا استعمل هذه الأمور نفث عن يساره ثلاث مرات وغير مرجعه وكتم هذه الرؤيا ولم يخبر بها أحدا ولم يفسرها، إنها لا تضر بإذن الله. النوع الثالث هو الرؤيا الحق، وهي التي تكون على يد الملك، تكون على يد الملك. الملك يأتي الإنسان وهو نائم فيريه أشياء، هذه حق، هذه رؤيا حق، تكون من المبشرات. يقول صلى الله عليه وسلم: بقي في المبشرات، يعني الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، هذه من المبشرات. هذه رؤيا حق وهي ما كان على يد الملك من الملائكة، كما وقع ليوسف عليه السلام وكما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي أرى في المنام أني البحر، وكما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع للناس. هذه على يد الملك، هذه حق. المسألة الثالثة، الحديث دليل على الفرق بين الأذان والإقامة. فالأذان 15 كلمة، 15 كلمة مشفوعة إلا آخرها لا إله إلا الله، فإنها مرة واحدة. وأما الإقامة فهي 11 كلمة مفردة ما عدا كلمتين، التكبير في أولها وفي آخرها، وإقامة الصلاة. وأن الأذان يجهر به بأعلى صوت، وأما الإقامة فإنها لا يجهر بها، وأن الأذان يترسل في أدائه، وأما الإقامة فإنها تحذر حذرا، يعني يسرع فيها. كل هذه فروق بين الأذان والإقامة. المسألة الرابعة في الأحاديث تربيع التكبير في أول الأذان، تربيع التكبير في أول الأذان، وهذا هو الثالث الذي عليه أكثر أهل العلم عملا بحديث عبد الله بن زيد، وبالرواية الثانية من حديث أبي محذورة. فيربع التكبير في أول الأذان. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على عدم مشروعية الترجيع، على عدم مشروعية الترجيع في الشهادة، لأنه هو الذي ثبت في حديث عبد الله بن زيد، وهو الذي أذن به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأما الترجيع في حق أبي محذورة فهذا كان في مكة. ومن العلماء من يرى أنه لا بأس بالترجيع إذا عمل به بعض الأحيان، لا بأس بعض الأحيان لا يداوم عليه، لكن إذا عمل به بعض الأحيان فلا بأس، يعمل به المؤذن لا بأس، لأنه ثبت في رواية مسلم عن أبي محذورة، فكونه يعمل به بعض الأحيان أحسن، لكن لا يداوم عليه. المسألة الثابتة، في الأحاديث دليل على أنه يزاد في أذان الفجر بعد صلاة بعد حي على الفلاح، يزاد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح صلاة خير من النوم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك. والحكمة كما عرفتم أن هذا وقت ينام فيه الناس غالبا، فينبهون بهذه الكلمات. ولكن هل صلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الأكثر أنها تقال في الأذان الثاني، الأذان الثاني. ومنهم من يرى أنها تقال في الأذان الأول لأنه هو وقت نوم الناس، ولكن لا يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني مدة طويلة، لا يكون بينهما مدة طويلة. أما إذا أذن وسط الليل لا يكون الصلاة خير من النوم، أباكي في الصلاة إلى الآن ولا قارب. إذا كان الأذان مثل ما يفعل بعض الناس أنه يثابت نصف الليل ولا قبل الأذان الفجر ساعة أو ساعتين، ما يكون الصلاة خير من النوم، إنما يقول هذا في الأذان الأول الذي قبيل طلوع الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن إليه المسلم، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويفعل هذا. فإذا كان الأذان الأول مقارب فقول الصلاة خير من النوم فيه لها وجه، لكن إذا كان متقدم جدا فلا وجه لقولها، لأن الصلاة الفريضة لم يحل وقتها، هذا يغر الناس. لو قال واحد من الصلاة خير من النوم نصف الليل غضبنا جاءوا وجوا للمسجد، هذا ما يطلع. يلاحظ هذا أنه إذا كان الأذانان متقاربين فلا مانع أن تقال في الأول أو في الثاني لأنه متقاربان، لكن إذا كان بينهما وقت طويل كما اعتاده بعض أهل هذه البلاد فإنه لا يقال في الأذان الأول، لأن هذا يغرر للناس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أبي الله محمد
وأن هذا السنة للخروج عليه ذلك،
وأخذوه إنما
لم يسمع في هذا إلا ليس، وأن اتخاذ الأذان في المسجد الحرام ولا في بيته كما هو رب عليه. ما رب يسمع الترجيع أصلحك الله، ترجيع رب يسمع، يقوله في نفسه المؤذن، يقوله في نفسه ما هو يسمع، يقوله في نفسه سرا، يأتي بالشهادتين سرا ما يسمع من ذلك، ثم يرفع الصوت فيه. وأيضا لا تقوله للناس شوش عليهم. إذا أذنت أنت بعض المرات، إذا كنت أنت مؤذن بعض المرات وفعلت هذه لك، أما أن تستمر بها الناس لا، لأن هذه شوش عليهم كما ذكر. نعم.
هل
يحسن هذا الأذان حيث كان يحضره إلا من يمكن مع أنه سمع أنه قبل فهم كذا يأذونه؟ هجبنا على هذا، إلا ما يقوله الناس اللي ما يعرفونه، شوهش عليهم، شككهم، وأيضا هو ما يظهر به ولا يسمع، لا يسمعون الناس، إنما هو بين المؤذن وبين نفسه. نعم. وبين
الشيخ ماذا
يقال إذا قال المؤذن في أذان الصلاة الفجر والصلاة الأولى؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام فيه عند ذكر متابعة المؤذن، سيأتي هذا في مكان إن شاء الله. نعم.
وغير
الشيخ أن يقال المؤذن الذي يسمي حفاظ الإقامة فرادى، ما عدا تكبير في أولها وفي آخرها وقد قامت الصلاة، هاتان اللفظتان تثنيان، أما بقية ألفاظ الإقامة فهي أفراد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل هذه أفراد، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة هذه مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة. نعم. 11 جملة، 11 جملة.
نعم.
الأذان الأول للفجر يعني. الأذان الأول للفجر سنة. الأذان الأول للفجر سنة. والأذان الثاني هو الذي لدخول الوقت. مثل الجمعة. الجمعة الأذان الأول سنة. أما الأذان الثاني فهو الذي يكون لدخول الوقت، الذي بين يدي الخطيب، هذا هو الذي لدخول الوقت. نعم. الأذان الثاني ما يفرق، الأذان الثاني ما يفرق، أما الأذان الأول لو ترك فلا بأس.
نعم.
كل هذه مستحبات، استحب في الأذان أن يكون على طهارة وأن يكون مستقبل القبلة وأن يكون قائما، ولو أذنه جالس ما في ذلك، أو أذن وهو على غير طهارة ما في ذلك، أو أذن وهو إلى غير القبلة ما في ذلك، يصح الأذان لكن يكون تاركا لسنة. نعم.
فضيلة الشيخ
إذا نسي المؤذن قول الصلاة من النوم فهو يقولها إذا نسيها وذكر وهو يعني الحال يقول، وإن ما ذكرها إلا بعد ما انتهى الأذان وراح ما يبلغ. نعم.
وغير الشيء إذا
نسي
المؤذن
شيئا
من دون الأذان فذكر بعد الأذان
ما يصح، إذا ترك بعض ألفاظ الأذان فإنه لا يصح، يعيد الأذان إن كان قريب يعيد اللفظة التي تركها وما بعدها، وإن كان قال الوقت يعيد الأذان من أوله. نعم.
وغيرة الشيء أن يقول
الحق
إذا أحد الناس
ألا
يجب الملك أن يرى الشخص،
يرى في المنام، يرى الشخص يتمثل له صورة رجل، يتمثل له صورة رجل في كلمه كما جاء عبد الله بن زيد. نعم.
وغيره الشيخ التربيه في الاذان عند الشهاده عند ابن المصري يكثر مره بالصوت ومره بالركع، يكثر ان يكون هذا المقام بقول يسمعه القريب وإذا كان يرغب يرغب
إلا الخط الخط يبدأ بالخط يقولها سرا أولا ثم يقولها جهرا. وأما اللي يسمع هو واجب إذا لا هو واجب معه سنة مستحب لتنبيه الناس لقول الفجر حتى يتهيأ أو لمجرد التنبيه مثل أذان الأول في الجمعة لأجل تنبيه الناس للاستعداد لصلاة الجمعة. فإذا أتي به فهو أحسن وإن ترك فلا بأس. أما الأذان الثاني فإنه لا يفعل.
هذا
بدعة. رفع اليدين للدعاء بعد الأذان بدعة ما تبثال ولا يقال بعد الأذان إلا ما ورد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والطريقة وابعثه مقاما محمودا للنبي وحسنه. هذا الذي ورد ولا يدعى بزيادة على ذلك ولا يرفع يديه. وبالمناسبة فإن في غير هذه البلاد الأمصار الأخرى يضيفون إلى الأذان ألفاظ وأناشيد وأشياء كثيرة هذه بدع هذه كلها بدع محدثة. يجيبون قبل الأذان تلاوة القرآن يجيبون أذكار يقولونها صلاة على الرسول يعني صوت الأذان يرفع صوته مثل ما يرفع الأذان وأناشيد ينشدونها كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك بعد الأذان لا يقال شيء إنما يقال الدعاء الوارد سرا ما يرفع به الصوت يقوله سرا لنفسه فقط لئلا يزاد في الأذان ما ليس منه لئلا يظن الناس من هذه الأشياء من الأذان فتكون بدعة وزيادة على ما شرعه الله. فالواجب الاقتصار على الأذان فقط. نعم.
فضيلة الشيخ إذا قال المؤذن ما نقص ما مكتوب أشهد أن محمدا رسول الله رسول الله بفتح رسول كما نقول الآن
هذا لحن هذا لحن ونقص في الأذان لأنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله بنصب رسول ما جاء الخبر ما جاء الخبر ولا تمت الجملة. أما إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله تمت الجملة جاء الخبر وتمت الجملة لكن العوام ما عندهما استحضار لهذه الأمور ما عندهم أن فتح اللام ترتب عليه صغير في المعنى وأن ضمها تكمل به الجملة ويعرفون هذه الأمور أدعوهم يكونوا صحيحا إن شاء الله لكن ينبغي أن يعلموا الأذان الصحيح. نعم.
ويستغفر بها
ويقال لها
هذا الامر
المخالف للسنه. لا يعني رفع الصوت لان الناس اذا سمعوا الاقامه ياتون وكان بلال يقيم الصلاه خارج المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيمها على مكان مرتفع لاجل ان يسمع الناس الاقامه فلا مانع من الجهر بالاقامه لكن لا يظهر بها كجهر الاذان إنما يجهر بها نسبيا يجهر بها نسبيا. والآن في المدرحولات راحت الناس أردت تبلغ الصوت. نعم. الحاصل أنه لا بأس برفع الصوت للإقامة من أجل يسمع الناس أن الصلاة قد قامت فيحضرون ويهتمون. وكما كان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد على مرتفع من أجل أن يسمع الناس هذا ويحضرون الصلاة. نعم.
قضية الشيخ ما هي الكيفية التي يكون فيها قول الأذان حسنا وعن الذي لحن الأذان يسمى بحسن القول له.
تلحين الذي يخرج إلى التقريب لا يجوز أنه يصبح يشبه الأغاني، أما تحسين الصوت بالأذان هو مطلوب، تحسين الصوت بالأذان والأداء الحسن من غير تقريب من غير تكسير للألفاظ هذا طيب، أما إذا تعدى إلى التقريب والتكسير للألفاظ فهذا لا يجوز، يعني ينفع ما منحى الغناء. كل شيء له حد، كل شيء له حد، إذا تجاوز حده انقلب إلى ضد.
فضيلة الشيخ من دين على الاستثناء لا إله إلا الله من الشرك وجعل ما يقال من أذان
العمل عمل المسلمين، الدليل عمل المسلمين الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت هم ما كانوا يشفعون لا اله الا الله. نعم.
قبيله الشيخ في بعض البلدان تزور الناس منكم بعد الاذان ويعلمون ان هذا ليس السنه، فما الحكم في ذلك وهل تنكر عليهم هذا؟
نعم تنكر علينا هذا بدعه، هذا بدعه ما عدا الدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقول بعد الاذان اللهم رب هذه الدعوه كان الى اخر ولا يجهر به انما يدعو بينه وبين نفسه، وما زاد على ذلك فانه يقول بذلك. نعم.
قبيله الشيخ هل يقال ان الاذان الاول مكتوب عند الله فمن اهتدى بهجره وغضب عليه فقد صلى تحت السنه، وكذلك هل يقال
إذا كان الذي يقوم بالأذان الأول غير أن يقوم بالأذان الثاني؟ طيب إذا وجد أذان أول وكان في وقت مناسب، ما يكون في وقت متقدم جدا، في وقت مناسب قبل الفجر في نصف ساعة ربع ساعة طيب، وهذا سنة ومن يقوم به له أجر لأن الناس ينتفعون بهذا، اللي يقوم يوتر واللي يقوم يغتسل ويتوضا ويتهيأ للصلاه بحيث لا تفوت الصلاه، يقوم في وقت سابق يكون عنده فرصه شيء طيب، فمن قام به على هذا النمط فهو ماجور ويكون عاملا بسنه. نعم.
قضيه
الشيخ
هل يقال
العمل على تكفير التكفير على تكفير التكفير تكفير الاستدلال التكفير والرواية الأخرى عن المسلم رواها مسلم وهو أصح من غيره ولكن فيه رواية الرواية. رواية الخمسة زيادة وزيادة من الثقة المقبولة، رواية مسلم صحيحة لكن زادت عليها رواية غيره وهي زيادة من الثقة وتوافق حديث عبد الله بن زيد فيعمل بها، يعمل بها. حديث مسلم ليس فيه الحصى على تكبيرة الكبير، ليس فيه حصى. لا. قبيلة
الشيخ
لا
أخذ
التطوير
أو
التحسين
بالأداء
مثل أن يزيد يتلع على الصلاة. قلنا هذا، قلنا باعتدال تحسين الصوت باعتدال تمديد الأذان باعتدال، أما إذا خرج عن الاعتدال فإنه لا يرغب فيه ويحول الأذان إلى تقريب وإملال للسامعين، فكل شيء له ميزان حد. نعم. أقول
الشيخ لم يكن
يعني يؤذنون؟ لا 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 لا، إن الصغير يؤذن يصح الأذان من المميز كما ذكر الفقهاء، الأذان يصح من المميز لا بأس يوكل إلى أحد التلاميذ يؤذن أو بالتناوب من أجل أن يتعلم الأذان شيء طيب.
فضيلة الشيخ، هل يستأنس في الرؤيا الآن في بيان بعض الأحكام أن هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟
الأحكام الشرعية لا، ما تؤخذ من الرؤيا. الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الرؤيا والمنامات، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة فقط. أما العمل بها في الأحكام الشرعية هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، هذا بالوحي. أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تؤخذ الأحكام من الرؤى والمنامات. هذه طريقة الصوفية. الصوفية هم الذين يشرعون لهم ولأتباعهم ويقولون رأينا ورأينا وجاءنا هاتف، جاءنا هاتف قال لنا كذا. هذا من الشيطان، فلا تشريع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قد أكمل الله به الدين، فلا يزاد عليه برؤيا ولا قصة عن فلان ولا ما ولا ذوق. عند الصوفية الذوق عندهم من الأدلة أو العلم اللدني كما يقوله المبتدعة، أن الإنسان يجيه علم بلي تعلمه من الكتاب والسنة، يلقى في قلبه، ينبت العلم في قلبه يقولون. هذا باطل كله من الشيطان. ما في علم إلا من الكتاب والسنة أبدا، ولا دليل إلا من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح. هذه الأدلة التي ذكرها أهل الحكم تابعة. الإجماع لا بد يستند على دليل، والقياس لا بد يكون مبني على دليل، هي تابعة للكتاب والسنة. فالمصدر الأساسي للتشريع الكتاب والسنة هو الأصل وهو الأساس. أما المنامات والرؤى والأحلام والذوق والعلم اللدني كما يقولون، كل هذه من الشيطان. نعم.
من
الأمراض الكبرى وحلال الصيام وإحسان أركان النفس. أحكام الميت يقدر عن حاله وأن يبكر أو يوصي بشيء، هذه ما هي أحكام شرعية. هذه ما هي أحكام شرعية، يجوز التطبيق بها إذا كانت من إنسان موثوق. هي مبشرات، مجرد مبشرات، يخبر أنه بخير وأنه دخل الجنة وأنه لا، هذه مبشرات. أو يوحي بأن إهمالا في محل كذا، أو عليه دين لفلان يقول اقضوا عن ديني، هذا يعمل به لأنه ما هو من الأحكام الشرعية، وإنما هو من حقوق الناس، حقوق الخلق، مثل هذا الأمور لا بأس. إنما الكلام في الأحكام الشرعية، يقال هذا واجب ولا مستحب لأنه رأى في الرؤيا كذا، أو هذا مباح أو محرم لأنه رأى في الرؤيا، هذا باطل لا يجوز. نعم. الأحكام الشرعية ما فيها دخل إلا للكتاب والسنة فقط. أما أمور الدنيا وأمور الناس والمعاملات هذه لا بأس.
نعم.
أذان المسجد القريب يسقط الوجوب ما في شك، لكن يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب. يستحب لكل مسجد انه يؤذن، والا الوجود يسقط بمؤذن في البلد ويبقى سنه كفايه. اما اذا لم يؤذن في البلد اصلا فانهم ياثرون جميعا لانهم تركوا واجبا، ولو امتنعوا من الاذان ومانعوا فانهم يقاتلون على ذلك، لان هذه شعيره ظاهره. مثل ما لو قالوا ما نصلي العيد، إلا ما نصلي العيد، نصلي الصلوات الخمس، أما العيد ليس العيد هذا، ما نصلي. يقول لا يقاتلون، لأن هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، قاتلوا إذا تركوها ولو كانت غير واجبة. إذا كانت شعيرة ولو كانت غير واجبة، قاتلون عليها. نعم. تأخر وترتب على أذانه كتغرير بالناس بالصوام لا يؤذن، لأن اللي يلزم عليه محذور. لا يؤذن، يكتفي بأذان المساجد المجاورة، لأنه يغترون بها ليصومون أو يغترون بها ليوترون ويصلون ويصلون المصريين. إذا تأخر وصار يترتب على أذان الغرب لا يؤذن، يكفي أذان المجاورين. وهذه قضية الحديثة مهمة جدا، لأن الآن الفجر بعض المساجد يتكلم من الصلاة وبعضها يؤذن. كثيرا ما يقع هذا، بعض الناس يصلون أو يسلمون من الصلاة بينما نسمع واحد يؤذن، هذا غلط كبير. الإنسان إذا تأخر والناس الآذنين كلهم ولا تجي أحد يؤذن يكتفوا لا يؤذن، لأنه شوش على الناس، وربما أن اللي يصوم يغفر يأكل بعد الفجر. نعم. أو واحد الليل يقول له سووا للذنب يبكي الليل يصلي الصلاة. نعم.
قال في بعض المسلمين
أولما أن يكون جاهلا فيعلم الحكم الشرعي ويعلم الأذان كما علم النبي صلى الله عليه وسلم على مخلوقه، وإما أن يكون متعمدا فهذا يؤدب ويمنع من العبث في الأحكام الشرعية، وإن كان مانع في هذا يعزل عن الأذان، يعزل عن الأذان لأنه لا يصلح. نعم.
نعم.
قضية الشيخ، هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم غير تسبيح على الأذان؟ لا أعلم في هذا الشيء. لا مشروع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، إن كان بمناسبة ذكره فلا بأس، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم المسيرة عند ذكره مشروع. نعم.
قضية الشيخ، هل
أنا من صلى
وحده
أذان؟ نعم، يؤذن ولو صلى وحده، خصوصا إذا كان في البرد، فإنه جاء في الحديث أن الله يعجل سبحانه وتعالى للرجل في الشظية من الجبل يؤذن ويصلي، يؤذن ولو كان واحدا، ويرفع صوته بالأذان لأجل يسمعه من حوله من الجن والإنس والجبال وتشهد له يوم القيامة. لا، لأن الأذان أذان ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر شعار للإسلام، فيه تعظيم الله جل وعلا، فيه الدعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الصلاة، وفيه إعلان التوحيد، فهو ذكر عظيم. لا.
فضيلة الشيخ، هل ورد في حديث ولو ضعيف قوله حي على خير العلم؟
في بعض آثار ليست صحيحة، هذا من شأن قول الشيعة، الشيعة هم الذين يزيدون في الأذان حي على خير العلم، ولم تثبت هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها آثار عن بعض السابقين لا تصلح للاحتجاج. إنما هذا معروف عند الشيعة. نعم. الزيدية وغيرهم هم الذين يجدونها. نعم. أدري يرونها عن علي رضي الله عنه، يرونها عن سلفهم.
نعم.
أثناء الأذان ما أعرف شيء في هذا، أثناء الأذان يتابع المؤذن، هذا الذي ورد، يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، وإذا قال رضيت بالله ربا بعد ما نأتي في اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة فبس قديما. نعم. بعد الأذان ما أدري، لا هذا ما أدري، الذي ورد أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول.
نعم.
تقويم مبني على حساب، تطويل مبني على حساب الهلكي. ومن كان يستطيع معرفة الصبح بنفسه هو ما يعتمد على التطويل، يعتمد على رؤيته هو. أما الذي ما يستطيع رؤية الصبح فهو يعتمد على التطويل الإيمان. نعم.
إذا
يصح أحد المؤمنين الأمن
الذي
بعد الباب في قوله الله أكبر فهل الأذان يصح إن شاء الله، لكن تنطيق الأذان وتنطيق الحروف لا يصح هذا. الأذان يؤدى في ألفاظ مناسبة. ذكر الفقهاء أنه لو قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام أقول لا تنعقد صلاته، لأن أكبر جمع خبر وهو الدفع، أي الخبر أكبر جمع خبر يتحرر بمعنى وهو خطر هو، لكن يتحرر بمعنى. قالوا هذا فعل هذا ما يمد لفظة الباء ما يمدها. نعم يحدثها حنفا. نعم لا في الأذان ولا في تكبيرات الصلاة، خصوصا تكبيرة الإحرام. نعم يجعل أكبر أو أكبر أو الله أكبر، لا يجرون ما يصح، لأن الله أكبر إفهام، كان يستفهم هل الله أكبر، وأكبر جمع كبر. نعم لا شك ان هذه فتن عظيمه، نسال الله ان يقينا واياكم شرها والمسلمين. هذه فتن من الفتن التي تبعث في اخر الزمان، فتن عظيمه، فعلى المسلم انه يحذر منها، لا يدخلها في بيته ويبعدها عن بيته ويمنعها من بيته اول شيء. هم عليهم يعظ الناس ويذكرهم ويحذرهم منها، لعل الله ان يهدي من يشاء ولتبرا ذمته. فدوره دور النصيحه لاخوانه، دوره دور النصيحه لاخوانه، التحذير من شرها. وهو في نفسه يبتعد عنها في بيته وفي عائلته، لا يجعلها في بيته لانها شر. نعم تؤثر عليه هو. قد يكون الانسان مستقيما وطيبا ويبغضها في الاول، ثم يتساهل شيئا فشيئا الى ان تصبح شيئا عاديا لله، لانها فتنه يبتعد عنه الانسان يحذر منها. نعم إذا كانوا يتكاسلون ويتأخرون طيب أنه يمر عليهم ويقول لهم صلوا. أما إذا كانوا ماشيين للصلاة متهيئون فلا داعي أن يمر عليهم ويصلوا، وهم متهيئون وماشيين للصلاة يكفي الألم. وهؤلاء المنقادون وماشيين للصلاة ما له داعي أنه يروح لهم. كان بعض السلف ينكر هذا ويقول يكفي الألم، هذا في الذين يكفيهم الأذان. أما الذين لا يكفيهم الأذان يتأخرون ويتكاسلون هذا منكر، يجب إنكاره، يعني يؤمروا بالصلاة ويبلغ عنهم رجال الحسبة ويتخذ معهم الممكن لهدايتهم ولصلاحهم ولحضورهم الصلاة. نعم. ابن القيم يعني كتابه زاد المعاد دراسة، يدرس الروايات والأقوال ويبين الراجح منها، ما هو ينكرها ويكتب، يبينها ويبين الراجح منها ويبين المرجوح. هذه طريقته في زاد المعاد. والراجح هو ما ما لخصته لكم هنا إلا هو ذلك من أقوال أهل العلم. كان الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعلى سبيل حيث قال الله وعلى قال وعلى سبيل العلم وقد حتى الله الله وعلى 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 الله وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في سياق صفة العذاب، فأبو جحيفة رضي الله عنه وهو وهب ابن مسلم يصف لنا ما رأى من أذان بلال رضي الله عنه. قال: جعلت أتتبع فاهها هنا وها هنا، ومعناه أن بلالا كان يلتفت في الأذان يمينا ولكن جاء ما يقيد هذا الالتفات لأنه في الحي على فين فقط وليس في كل الأذان، وأن بلالا رضي الله عنه يجعل أصبعيه في أذنيه حال الأذان، بمعنى أنه يدخل أطراف أصبعيه السبابتين في الأذنين. فدل هذا على أن من سنن الأذان أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه في كل الأذان، والحكمة في ذلك الله أعلم أنه أبلغ في رفع الصوت، وأيضا يعلم الرعاة إن بعد أو الأصم يعلم أنه يؤذن، يكون ذلك حلامة على الأذان. وضع الأصبعين في الأذنين تكون علامة على الأذان في حق من لا يسمعه من بعد أو الأصم الذي لا يسمع الصوت. وأما الالتفات الحي على فين إذا قال حي على الصلاة فإنه يلتفت إلى جهة اليسار، وإذا قال حي على الصلاة فإنه يلتفت إلى جهة اليمين، أو بالعكس إذا قال حي على الصلاة يلتفت إلى جهة اليمين، وإذا قال حي على الصلاة يلتفت إلى جهة اليسار. والحكمة في حال الالتفات لأنه يدعو الناس، يدعو الناس، ففي قوله حي على الصلاة أي هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، كذلك حي على الفلاح أي هلموا وأقبلوا على الفلاح، لأن الصلاة فلاح وخير، فهو ينادي للحضور فلذلك يلتفت إلى المدعوين يمينا وشمالا. هذه هي الحكمة في تخصيص الحيعانتين بالالتفات يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاة. تدل هذا الحديث على جملة من آداب الأذان، الأولى أن المؤذن يجعل أصبعيه في أذنه، الثانية أن المؤذن يلتفت الحيعلتين يمينا وشمالا، الثالثة أن المؤذن لا يستدير بجسمه وإنما يلوي عنقه يمينا وشمالا وقدماه ثابتتان في اتجاه القبلة. هذا هو الثابت، أن المؤذن لا يستدير بجسمه ليبلغ الناس وإنما يستدير أو يدير رأسه فقط، وهو المشهور في مذهب أحمد. ولهذا يقول في متن الزاد غير مستدير، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه إذا كان يؤذن على منارة أنه يستدير من أجل أن يسمع الناس جميع الجهات، ولكن هذا ليس بالمشهور، بل المستحب والثالث أنه لا يستدير بجسمه وإنما يدير رأسه يمينا وشمالا في الحيعلتين مع ثبوت قدميه. هذا هو المشهور الذي يدل عليه الأدلة. وهذه الآداب يستحب فعلها في الأذان سواء كان يؤذن على مرتفع أو يؤذن على الأرض، وسواء كان يؤذن بمكبر الصوت المعروف الآن أو بدونه، فإنه يأتي بهذه السنن في حال الأذان، وضع الأصبعين في الأذنين والمراد بهما الشبابتان والالتفات يمينا وشمالا بالحيعلتين والتوجه إلى القبلة حال الأذان، توجه إلى القبلة بجسمه حال الأذان ولا يستدير أو ينحرف بجسمه، وإنما يفعل ذلك برأسه وعنقه كما في الحديث يلوي عنقه. نعم. كذلك هذا الحديث عن أبي مسعود مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أوس بن معين، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب أن سبب اختياره سبب اختياره للأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوته أعجبه فعلمه الأذان وجعله مؤذنا في المسجد الحرام. وذلك في فتح مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت في ولايته صلى الله عليه وسلم كان هناك أطفال يلعبون ومعهم أبو معيورة وكان الأطفال يؤجلون من باب المزح لأن الأطفال كما تعلمون كثير المزح واللعب فلما سمعوا الأذان وهم لم يسمعوه من قبل استغربوه وجعلوا يؤذنون من باب اللعب وكان معهم أبو محذورة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صوته من بينهم فاستحضره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وعلمه الأذان وجعله مؤذنا في المسجد الحرام واستمر على ذلك إلى أن توفي رضي الله عنه. الشاهد منه أنه أعجبه صوته دل على أنه يستحب للمؤذن أن يكون حسن الصوت وأنه يختار للأذان أحسن الناس صوتا فإذا تشاح فيه أناس أو أراد المسؤول عن المساجد أن يعين مؤذنا فإنه يختار أحسن الموجودين صوتا لأن حسن الصوت له تأثير في السامعين حسن الصوت له تأثير في من يسمعه سواء كان ذلك في الأذان أو في تلاوة القرآن يستحب اختيار حسن الصوت في الأذان. كذلك يدل الحديث على أنه ينبغي للمؤذن أن يحسن صوته بالأذان لأن الأذان نداء للصلاة وهو يشتمل على ذكر الله عز وجل فيستحب للمؤذن أن يحسن صوته بالأذان لكن لا يخرج إلى حد التطريب وإنما يكون صوتا حسنا بدون تطريب وتمطيط يخرج عن العادة كما يفعله بعض المؤذنين الذين يخرجون عن الحد في تمطيط الأذان وتلحينه هذا غير مشروع بل المشروع تحسين الصوت والأداء الحسن من غير تكلف من غير تكلف ومن غير مبالغة هذا هو المطلوب. نعم. هذا الحديث من جابر بن سمرة رضي الله عنه قال حديث أما من جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين عيد الفطر ورمضان وعيد الأضحى وهما عيد الإسلام ليس في الإسلام عيد إلا هذين العيدين عيد الأضحى عيد الفطر وعيد الأضحى فمن أحدث عيدا ثالثا زائدا على هذين العيدين فإنه بدعة. فعيد المولد، عيد المولد النبوي أو غيره من الأعياد، فإن هذا العيد يعتبر من أعياد الجاهلية ويعتبر بدعة، لأنه زيادة على ما شرعه الله عز وجل. فإن الله لم يشرع للأمة إلا عيدين، الأول بعد أداء الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام، والثاني بعد أداء الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. فهذان العيدان كل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام، هذه هي المناسبة، وما عداها فإنه لا يشرع العيد في الإسلام. المسألة الثانية مما دل عليه الحديث وهو الذي ساقه المصنف من أجله هنا أنه لا يشرع الأذان في صلاة العيدين، وكذلك لا يشرع الأذان في صلاة الاستسقاء ولا لصلاة الخطوب ولا لصلاة الجنازة ولا لصلاة الجنازة.